إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء موضوع الرفق بالأطفال من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مدارستنا لهذا الكتاب المبارك مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين، الشيخ صالح ابن سليمان البقعاوي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالأطفال، والطفولة هي المرحلة ما بين الميلاد إلى البلوغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بمبدأ تربية الأطفال والرفق بهم والعناية بهم والشفقة عليهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظيم قدره وشرف مكانته كان هو الذي يبدأ الأطفال بالسلام احتراما لهم ورفقا بهم ولإشعارهم بمكانتهم وزرع الثقة في أنفسهم، ومدحهم وأثنى عليهم كما فعل مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان لا يكثر العتاب والمجادلة لهم كما فعل مع أنس بن مالك رضي الله عنه، بل كان يأكل معهم الطعام وينصح الواحد منهم كما نصح عمر بن أبي سلمة بآداب الطعام، وكما وصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا كله يعكس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظرنا إلى أهمية الرعاية والعطف والحنو مع الأطفال بالذات أكثر من غيرهم. وكما قلنا من قبل في بحث سابق إنه لا يوجد تقريبا يعني في العالم أب أو أم يستيقظ في الصباح ويقول: هيا نخطط لنحطم ابننا أو نحطم شخصيته أو نجعله فاشلا في الحياة إلى آخر هذه الأمور. لا يوجد من يستيقظ في الصباح ويضع الخطط لأجل أن يحطم ابنه أو أن يسيء إليه، ولكن في الحقيقة نفس هذه النتيجة يفعلها الأباء بصور غير مقصودة وغير متعمدة، لكنها تؤدي إلى نفس النهاية وهي تعقيد الأطفال أو القضاء على إمكاناتهم وإطفاء مواهبهم وكبت مشاعرهم بسبب الجهل بأن التربية علم وله أصول وله فن وله قواعد، وبسبب مفاهيم معوجة مزروعة في كثير من الأباء، خاصة مفهوم أننا ربينا بنفس الطريقة وبالتالي ينبغي أن نتبع نفس الطريقة التي اتبعها أباؤنا في تربيتنا، وأنه لا يوجد طريقة مثلى أمثل من هذه الطريقة. هذا الموضوع لا شك سوف نعاود الكلام فيه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكننا الآن نريد أن ننجز مناقشة هذا المبدأ وهو مبدأ الرفق بالأطفال. فنعرض بعض المظاهر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال. من ذلك مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع يعني معلقا على تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فأوعده بهذا الحديث أن هذا السلوك لا ينبغي أن يفتخر به الإنسان، بل بالعكس يتبرأ منه الإنسان، وأن هذا السلوك لا يليق بمن في قلبه رحمة، إذ إن تقبيل الأطفال والرفق به من مظاهر الحنو والرحمة والإحسان إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويمازحهم ويعطيهم، بل يبكي ويتأثر عندما يموت طفل، وكان هو الذي يقول للصحابة رضي الله عنهم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، وهذا رواه أبو داود. وقال أبو قتادة رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب رضي الله عنها على عاتقه، يعني يحملها على عاتقه، فصلى صلى وهو يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، فإذا ركع وضعها يعني على الأرض وإذا رفع رفعها أي حملها معه في أثناء الصلاة، وهذا الحديث رواه البخاري. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره الشريف ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. العدلان الثقلان اللذان يضعان بطريقة متوازنة على جانبي البعير، فكان يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. فيعني ما أعتقد في سورة من التواضع والرفق واللين أعظم من هذه السورة. يعني الطلاق ماشي وبيطل، هذه الطلاق، التقبيل شيء يسير، لكن أن الرسول نفسه عليه السلام وهو خير من وطئ الحصى وخير خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين يداعب الأطفال بأن يكون هو جمل وهما يركبان على ظهره، ثم يمازحهم بالكلام أيضا ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدنان أنتما، بلا شك هذه من أعظم مظاهر الرفق والرحمة والتواضع ولين الجانب. بل كان يتكرر هذا الأمر كثيرا، وكان يركبهما على ظهره الشريف ويحبو بهما أيضا، بل كان إذا امتطيا ظهره الشريف في السجود أطال السجود حتى لا يزعجهما، وكما جاء في الحديث إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله في أثناء السجود حتى أطال السجود جدا، رفقا بهذا الصبي أو هذا الطفل الذي ركب على ظهره، هو يلعب الطفل يلعب والنبي في عبادة، ومع ذلك ماذا فعل؟ أطال السجود جدا حتى الصحابة قلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علل لهم ذلك فقال إن ابني ارتحلني أي ركب ظهري فكرهت أن أعجله، كرهت أن أستعجله في أن ينهي لعبه بسرعة. فانظر إلى هذه الرحمة وهذا الرفق، وصدق الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأبوة حانية وشفقة فطرية توضح للأباء والمربين كيف ينبغي أن يعامل الأطفال بالرفق، وكيف أن ينبغي أن ينزل الإنسان إلى مستوى الطفل في التفكير، مش إزاي بيحصل أن إحنا دايما نتعامل مع الطفل لأنه عقله مثل عقلنا وخبراته مثل خبراتنا، والمفروض يفهم الصح من غير حتى ما نقول له، بننسى نفسنا وبننسى أن ده إمكانياته ضعيفة ومحدودة لسه بيتعلم، فبالتالي بيحصل العصبية والضرب والإساءة في التربية لأنه يحمل الطفل ما لا يطيق، الطفل لا يتحمل أن يعامل بعقل فوق عقله. فانظر إلى كيف ينزل الرسول عليه السلام لعقل الأطفال حتى في أثناء العبادة، يتركه يلعب مراعاة لفطرته وإشباعا لميوله الفطرية في اللعب، لأن الكبير له وظيفة، إن كان طالبا مثلا فوظيفته الحضور في الدراسة والمذاكرة، كان موظفا فوظيفته في عمله، الطفل وظيفته اللعب، يعني الشغل بتاع الطفل هو اللعب، لكن ما أروع أن يكون اللعب وسيلة من وسائل التربية، لأن اللعب يصلح جدا أن يكون وسيلة عملية جدا في تربية الأطفال، وهذا الموضوع في الحقيقة يستحق أن يفرض إن شاء الله تعالى نرجو فيما بعد، أن اللعب أمر مهم جدا في حياة الأطفال، ويحبذا لو كان بصورة منهجية تتطبق مع سنه ومع إمكاناته وتكون فيها تعليم وتدريب، وهذا الآن شائع جدا في الحقيقة، موضوع التعليم باللعب هذا شائع جدا في الأطفال وبينهض جدا بمستويات الفكرية للأطفال يعني. فانظر كيف أشبع رغبتهم وميولهم الفطرية باللعب والمرح بحيث يشبون سليم النفسية وحسن الخلق. ففي هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحافظ أبو حجر في هذا الحديث رحمته للولد وولد الولد ولد، يعني هذا من فوائد الحديث لأنه قل إن ابني ارتحلني، فقوله إن ابني يطلق على الحفيد الابن، بل بالعكس قد تكون محبة الحفيد أشد من محبة الابن، في ذلك يقول الشاعر ابن ابننا من ابننا أحب الابن قشر والحفيد لب، يعني هو الأب بيخرج منه الابن، لكن جوه الابن مين؟ الحفيد. فأنت بتبحث عن اللب أم عن القشر؟ ابن ابننا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. فالشاهد من الكلام، لكن أنا غير موافق على الشعر اللي حضرتك قلته، لأنه فيه تفرقة عنصرية. هو بيقول إن ابن الابن من الصلب هو ده ابننا، لكن ابن البنت ده ابن غيرنا. لا، هذا المفهوم غير صحيح، لا ينبغي التسليم له. ممكن تعيد الكلام تاني؟ بيقول إيه؟ أبناؤنا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن بنو الرجال الأبعاد. هذا كلام إسلاميا مرفوض. والدليل، جزاك الله خير على الشاهد، لكن أقول الدليل إيه؟ جميع الأحاديث التي نستدل بها في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال إنما هي في أبناء بناته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أحفاد من البنين، واضح؟ لكن كلهن إيه؟ أبناء فاطمة أو بنت زينب إلى آخره. نعم. يقول الحافظ: وفي هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم رحمته للولد وولد الولد ولد، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها على الأرض، وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر في الأرض فتجزع عن مفارقته. يعني حتى كان يضعها على الأرض تجزع من ذلك، لأنها لا تريد أن تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الحواجز الوهمية اللي بيضعها بعض الأباء في التعامل مع الأبناء ويدعي أن دي عشان حواجز الهيبة والاحترام وكذا، ما فيش علاقة بين الهيبة والاحترام وبين التبسط والرحمة مع الطفل. في وقت اللعب والمرح ينزل إلى مستواه كما رأينا هذه النماذج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وقت اتخاذ القرارات، وقت الجد، وقت التعليم أو الحفظ أو كذا، الجد جد نعم، لكن موضوع أن بعض الأباء بيضع حواجز فولاذية وجدران وراثانية بينه وبين ابنه، حاجز بحيث لا يتم تواصل ولا حوار ولا تفاهم في أي قضية. العلاقة هي علاقة الأمر جندي وعسكري، قائد وجندي، يسمع ويطيع. أنا قلت كده يبقى لازم يتنفذ لأني قلت كده. طبعا هذا أسلوب يوجد أفضل منه على الأقل، مش هنقول هو دايما وحش، لكن يوجد أفضل منه، هو الحوار، التواصل والحوار المباشر، أو الأخذ والرد وتدريب الطفل أو الابن على أنه يعني يبدي رأيه، وأنه ما يخاف أن يبدي رأيه بصراحة، ويوضح له الخطأ فين في رأيه أو في السلوك الذي يسلكه، لأن هذا يؤثر فيما بعد كثيرا من العناء. لأن متى ما وجدت قنطرة للحوار هذا سيوفر في مراحل أشد حرجا من حياته، ويكون أبوه هو المصدر لتصحيح المعلومات أحسن ما يأخذ من صاحبه يكون جاهل أو غير مستقيم أو نحو ذلك، فيعطي آراء أو أفكار مشوشة ولا يجد من يصححها له. فالحوار هو أكثر الطرق وأعظمها نفعا في تجنب المشكلة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الآخر، ثم يضمهما، يضم أسامة بن زيد الحب ابن الحب، ويضم الحسن إليه، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. تلاحظون هنا الدعوة لمن؟ للأطفال، أطفال صغار. فأيضا هذا من أعظم الإحسان من الأب إلى الطفل الدعاء له، ولأن الدعاء بلا شك من أنجح الأسباب، من أنجح الأسباب في تحصيل المقاصد العالية الدعاء. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان أبدا سلاح الدعاء في تربية الأطفال. فانظر الدعاء للأطفال بالرحمة: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، وفي رواية: اللهم أحبهما فإني أحبهما، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، يعني بالتمر، فبال عليه. يعني تخيلوا لو أم الأمهات هذا الزمان والرسول عليه السلام يزورها في بيتها، يعني يزورها في البيت وأتي بالطفل فبال الطفل، ماذا تفعل هذه الأم؟ الله المستعان، كيف يبول وينجس ملابس الرسول عليه السلام؟ ممكن تضربه أو تظن ان هي كده بتايه، دي من شدة حبها للرسول عليه السلام. الامر اخذ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة ومنتهى اليسر والسهولة. لما بال عليه دعا بماء فأتبعه، يعني أتبع الدولة هذا الماء وطهر الثوب على هذا وهذا. رواه البخاري. ومع وجود احتمال أنه ينجسه لم يمتنع من حمله، هذا أيضا من الرحمة، لأن ممكن موضوع الفيء الكثير القضاء الحاجة بالنسبة للطفل أن لا يتحكم فيه قد يكون سببا في تجنبه، لكن انظر كيف لم يكن هذا الاحتمال مانعا من أنه يحمل الأطفال حتى لو حيحصل منه هذا الشيء. لأهمية الحنو عن الأطفال وإعطائهم ما يحتاجون من الإشباع العاطفي والوجداني. كذلك معروف أيضا قصة تحنيكه لابن الزبير ودعائه له، وكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم، لأنهم غير مكلفين، فمهما فعل فينبغي أن يتلطف به لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ. من ذلك أيضا ما رواه جابر ابن ثمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمتح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني كل واحد كان يمسح على خديه الاثنين من هؤلاء الأطفال الذين قابلوه في الطريق. فاستقبله ولدان فجعل يمتح خدي أحدهم واحدا واحدا وقال: وأما أنا فمسح خدي، يعني جابر بن ثمرة قال: وأما أنا، كان خرجا معه فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار، جؤنة هي سلة من جلد يوضع فيها متاع العطار. كلمة عطار لما نسمعها في كتب التراث مش زي العطار بتاع زماننا دلوقتي، العطار له صورة معينة عندنا، لكن العطار أساسا مأخوذة من الإيه؟ العطر. يعني العطار هو أساسا اللي بيبيع الإيه؟ العطور، المسك والطيب والروائح الجميله، دي اساس كلمه العطار. يعني فجؤنه العطار لانه ايه، دايما يزيد المستودع الذي يضع فيه الروائح الطيبه والمتاع، فدايما تكون رائحتها رائحه زكيه وطيبه. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تاديبه للامه على الذوق الرفيع العالي. اهتمام الرسول عليه السلام جدا بموضوع النظافه الشخصيه وما هو فوق النظافه اكثر، يعني مش فقط النظافه التي ينطبق عليها قول العرب اطيب الطيب الماء. يعني ما يجيش انسان يعمل زي جماعه الكفره الخواجات بارعين جدا في استعمال العطور، جدا صناعه العطور هذه الاشياء، لكن ليه بيستعملوها؟ لانهم لا يغتسلون، لا يتنظفون، ويتعملون مع الافرازات التي تخرج من البدن، العرق مثلا وكذا، ان يحل المشكله دي بايه؟ بهذه العطور. لذلك كان اشهر بلد مشهوره في المانيا مشهوره بموضوع انتشار عدم الاستحمام، هم اصلا ما عرفوش الاستحمام الا من خلال الاندلس. الاوروبيين ما كانوش يعرفوا على الاطلاق عاده اسمها الاستحمام خالص، ما تعلموا هذه النظافه الا من المسلمين في الاندلس. حتى في ايام محاكم التفتيش لما كان بيعملوا مذابح بقى لطرد المسلمين من الاندلس، فكان بعض المسلمين يظهرون الايه؟ النصرانيه اتقاء للايه؟ للقتل والاحراق. فكانوا بيتهموه بالكذب ساعات، فيشكوا ان يكون هو اعلى من النصرانيه كنوع من التقيه. فيدوروا على دليل مادي يدل على انه مسلم، يدخلوا البيوت، البيت الذي يجد فيه حماما يبقى ده مسلم، وبيدعي انه دخل في النصرانيه. فكان يعرف بيت المسلم عن طريق الحمام في البيوت. فالشاهد يعني ان مدينه كولونيا هذه او كيل اللي في المانيا كانوا يجتهدون جدا في اختراع العطور التي تذهب بروائح العرق لانهم لا يستحمون اصلا. فالشاهد من الكلام، وده سبب كلمه كولونيا وانتشارها في العالم كله من خلال هذا المبدا، يعني فالاسلام يعتبر ان اطيب الطيب الماء، ده الاساس، اطيب الطيب الماء، يعني النظافه التي تكون بالماء، نظافه البدن والثوب والمكان الى اخره. ثم بعد ذلك بقى الكماليات هي العطور. فمع اهتمام الإسلام بالنظافة اهتماما شديدا جدا، ونظافة طبعا بكل أنواعها، نظافة القلب بالتوحيد، تزكية النفس بالتقوى، نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة الأماكن. فالشاهد الكلام هنا قوله في الحديث قول جابر بن ثمرة: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم، من ذكاء رائحتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيب، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير كان يلعب به، فربما حضر وقت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا. وهذا رواه البخاري. الشاهد هنا طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث الأحاديث المشهورة جدا، والتي يعني مع التجاوز في العبارة يعني استعرض فيها فقهاء المحدثون عضلاتهم أمام الفقهاء الذين يفرقون بين أهل الحديث وأهل التفسير، عشان يبينوا انظروا لأهل الحديث وقدرتهم على استنباط الفوائد والفقه من حديث مثل هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء استخرج من حديث أبا عمير هذا ما ينوف على 100 فائدة أو أكثر أو 200 فائدة، سطرها في رسالة مستقلة من المحدثين، ودائما المحدثين يستدلون بها في الرد على من قال نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، ازدراء لأهل الحديث إن أنتم مالكوش في الفقه فقط تكلموا في الحديث ده، أما الفقه فلا، فبيردوا في سياق الكلام دائما بالحديث ده يقولوا انظروا إلى الإمام الفلاني ألف كتابا فقط في هذا الحديث استخرج منه كما هائلا من الفوائد الفقهية، لو قضينا الليل والنهار لنستخرجها ما وصلنا إليها، فكيف تصفونهم بأنهم ليسوا فقهاء. من فوائد الحديث جواز الممازحة وتكرير المزح، تكراره كان كلما لقيه يقول له هكذا يا أبا عمير ما فعل النغير، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وفيه ترك التكبر والترفع، ومنه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله، لأن إذا كان يسأل على النغير فما بالك بالإنسان نفسه بالطفل نفسه، لابد أن تفقده أولى، وأيضا إذا كان هذا الطفل يحب العصفور هذا الطائر حبا شديدا ويتعلق به، فأنت حينما تسأله عمن يحبه أنت تملك قلبه هو، وهذا في الحقيقة هو أيضا إحسان للطفل نفسه، لأنك حينما تلاطف الطفل بأن تسأله عن العصفور الذي يحبه هذا فيه إيه؟ مجاملة للطفل نفسه لأنه يحب هذا العصفور. قالت بنت خالد ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، أتت وهي تلبس قميصا أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله بن مبارك وهو أحد رواة الحديث وهي بالحبشية يعني حسنة، يعني استحسن هذا الثوب الأصفر الذي تلبسه هذه الفتاة الصغيرة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي أي زجرني ونهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال له دعها اترك دعها، ثم قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر إلى آخر الحديث. الشاهد يعني أن الرسول عليه السلام قال لها أبلي وأخلقي، يعني بالضبط هي نقدر نقول هي عبارة عن دعاء بإيه؟ بأن تعيش وتأتي بأسياب جديدة بدلها يمتد العمر ويبارك فيه. أبلي وأخلقي يعني أبلي هذا الثوب تعمليه حتى يستهلك يعني، وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، هذا أيضا من الدعاء للطفل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، أتى على غلمان يلعبون فسلم عليه، لا شك أن لما يكون شخص كبيرا في السن عالما أو شيخا أو شخص أي شخص كبير في السن ويمر على الطفل المعتاد الناس بتسلم على الكبار وتهمل هذا الأمر الخفيف، طبعا تحسسه أنه إيه أنه ميت وشيء يعني هو ليس له أي كيان ولا أي قيمة، لكن بالذات يعني إذا سلمت عليه ومعه أحد ثاني يقول لك يمكن الكبير اللي مقصود وأنا كذا إيه يعني بالتبع، لكن لما يكون الطفل لوحده او مجموعه اطفال ليس فيهم كبير وتخصه بالسلام بلا شك هذه لها اثر خطير جدا في نفسيه الطفل، يحس بنفسه يحس بكيانه يحس بانك تعامله بانه انسان له قيمه، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاه والسلام اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، أذكر حادثة أحد الدعاء الكبار يعني على مستوى العالم، كان يزور أحد المشايخ الكبار جدا جدا يعني في مصر، فكل الناس بتعظم هذا الشيخ طبعا، وابنه دائما بيعظموه تبعا لأبيه، واضح هو ليس إلا ظل خيال بس، حتى بيعرفوا يقولوا ده ابن فلان. هذا الشخص المربي وهو مشهور على مستوى العالم كله يعني مشهور جدا، شخصية معروفة أوي أوي، الناس الأفاضل على العلم أو العلماء طبعا. فالمهم كانوا في حفل جمعهم حفل معين، فالناس يعرفوا نفسهم كل واحد يعرف نفسه، فالرجل ده عنده خبرة كبيرة جدا بالتربية، فلما جاء الدور عليه بيعرف بنفسه يعني هو شخص معروف على مستوى العالم مشهور جدا، وبعدين والد هذا الفتى أو الشاب أيضا مشهور جدا في مصر هنا، فلما جاء الدور عليه بيعرف نفسه قال أنا أخوكم فلان صديق مثلا نسميه عبد الله، الابن ده نسميه عبد الله، أنا أخوكم فلان صديق عبد الله، ما قالش حتى عبد الله ابن مين. هذا الشاب أو الفتى أيامها يعني منذ تلك اللحظة إلى اليوم يعيش على الطاقة التي استمدها من هذه الحادثة، يعني نفث فيه روح الإحساس بكيانه والثقة بقدرته، يعني بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى أنه إنسان له كيان وله قيمة ويقدر ينجز ويبقى له كيان مستقل، ما هوش ظل فقط لأبيه، مش ظل وخيال، وأنجد كثير جدا بسبب الكلمة دي، حولت مجرى حياته لأن أشعرته بإيه؟ بقيمته. يعني هذا الشخص المشهور بيعرف نفسه من يقول أنا فلان اللي العالم كله يعرفه، وحتى لما عرف الفتى الصغير ما عرفوش بأنه ابن فلان ولا قال وظائف بتاعته طبعا وما أكثرها، وإنما قال أنا أخوكم فلان صديق عبد الله مثلا، هذا صديقه. فانظر كيف يكون تأثيرها، هي حادثة عابرة لكن ممكن تعمل تحول كامل في مجرى حياتي بعد ذلك. فيعني بالذات مع الأطفال نكون حذرين جدا، لما يكون في طفل لوحده معك المدخل العمارة مثلا أو قابلته تلمش عليه دي معناه بتأكد أنه ملوش قيمة، ملوش قيمة، لكن لما تزرع فيه الثقة وأنه إنسان له قيمة ومحترم هيحب طبعا الملتزمين ويشعر بقيمة نفسه، وده شيء مهم جدا للطفل أو للصبيان. فنسلم علينا انهم السلام عليه ونلاطفه وتكلموا ان هو رجل، ما تكلموش ان هو طفل، تقعدش تكلموا باللغه بتاعه الاطفال، هذا يزرع فيه انه رجل وان هو نما ولم يعد ذلك الطفل المدلل الى اخره الذي لا وزن له. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، كما نلاحظ هنا بالذات في الدرس الليله، يعني الصبيان والاطفال ليسوا كما مهملا في المجتمع الاسلامي ابدا، وكل العلوم الحديثه التي يفخر اصحابها بانهم انتهجوا مناهج تربويه راقيه وكذا، هؤلاء لو اطلعوا على ما لدينا من الكنوز في الاسلام لهجروا كل ما هم فيه وذهبوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كل شيء، نحن ما نحتاج نتفخر على احد، لكن المشكله اننا نحن الذين لا نترقى الى مستوى الاسلام، فنحن متخلفون عن الإسلام، مش متخلفين عن الكفار المناجير، نحن متخلفين عن الإسلام، متخلفين عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة، كان الناس إذا رأوا أول التمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول التمر ما يظهر في النخل يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، ثم يقول أبو هريرة ثم يدعو أصغر وليد يراه، شوف أصغر طفل موجود في المجلس، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. هي طبعا سنة الإهداء، يهدي الطفل من هذا التمر وهو أصغر واحد موجود، فبلا شك هذا ينشئ المحبة والألفة ويعلمهم أيضا السخاء، البذل والعطاء والسخاء، للطفل يعني يرى القدوة سخيا كريما معطاء جوادا، هذا يزرع فيه هذا الخلق، فيفهم أن الحياة أيضا هي تعاون وإعطاء للآخرين وليس أخذا فحسبه. فمحبة الكبار للطفل مهم جدا، طبعا كل هذه المعاملات التي نذكر أمثلتها هي انعكاس الحب والعطف والحنان، والطفل كما يحتاج إلى الطعام أو اللبن أو الرضاعة والغذاء يحتاج أيضا لجرعات من الحب والحنان والشعور بالأمان، وأهم شيء عن الطفل الشعور بأنه مرغوب فيه، يعني بعبارة أخرى أنه لابد كل طفل يحس أنه قبل ما يأتي للدنيا كان أبوه أمه راغبين في وجوده، ما حدش أبدا يأتي بتعبير يجرح هذا الشعور عندهم، لأن الغضب والغضب من الشيطان يجعل بعض الأباء أو الأمهات أحيانا ساعة الغضب يقولون كلاما جريمة في حق الطفل، يرتكبون جرائم زي الأم الجاهلة الحمقاء التي تتندر بالكلام وتسترسل في الثرثرة وتقول لكل ضيفة تيجي أو الناس اللي بتقعدوا الأطفال موجودين تقول للطفل ده حاولت أن أتقي الحمل به بكل طريقة فأتى غضب عني أو رغما عني، حاولت إجهاضه وحاولت تعاطى وسائل منع حمل إلى آخره ولكن أبى إلا أن يأتي. يبقى هو إيه الشعور بتاعه لما الطفل يسمع حاجة زي كده؟ شعور إن هو مرغوب فيه، إذا انعدم هذا الشعور بيكون له تأثير سيء جدا، أو ساعات يكون في نزاع بين الأبوين أو انفصال طلاق مثلا أو نحو ذلك، ويجري أحيانا حوار وحديث إن هذا الطفل إيه يريث متجه، أو الأم ساعات تقول للطفل يا ريت رأيت وجهك، يا ريتك لم تولد إلى آخره. أي تعبير أو حركة أو كلمة تقال تهدد إحساسه بأنه مرغوب فيه، دي بتؤهله وترشحه فيما بعد لعاهة نفسية. ممكن العاهة النفسية تكون أشد من العاهات البدنية، يعني ممكن يبقى مشلول أهون من يبقى عنده عاهة نفسية وإحساس بقلة القيمة وإحساس إن مفيش حد يحبه ولا حد كان راغب فيه. فلابد من الايه من الاحتياط لمثل هذا، وان دايما الطفل نبين له ان ايه انه كان مرغوب فيه وكنا حريصين عليه، مش كده وبس، وكمان حته ان كنا نفسنا في ولد بس جت بنت مثلا. ايضا ارسال هذه الرساله سيئه ايضا لها ده نوع برضه من عدم الرغبه في الطفل، وده طبعا حصاد التربيه الاسلاميه، لان الكراهيه في البنات هذه من خصال ومن خلال الجاهليه التي اتى الاسلام لايه لينقضها. الا كل شيء من خصال الجاهليه موضوع تحت قدمي الشخص، ليس فقط الطفل، اي شخص يظل طوال حياته تواقا الى ان يصل الى مرحله من اليقين بانه مرغوب فيه. اي انسان يكره ان يكون مفروض على الاخرين او الاخرين يرفضون او يكرهونه او يريدون التخلص منه، فدايما لابد في كل المراحل مش بس الاطفال حتى الكبار، فما بالك بالصغار اللي هم محتاجين لحمايه الاخرين الاب او نحوه. فلابد من الشعور بانه مرغوب فيه، الشعور بالانتماء، الانتماء للاسره او الانتماء للمجتمع، وانه يمكن ان يكون له دور وليس على هامش الحياه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه دايما نفهم الهداية انك انت تدعو واحد عاصي الى الالتزام او واحد كافر الى الاسلام؟ ليه ما نضعش في مثل هذا الحديث بل في عامة الحديث التي تحرم على هداية الاخرين حسن تربية الاطفال ليشبوا محبين للتدين ملتزمين بالدين؟ لماذا لا ندخل هذا؟ وهذا اولى، هذا اولى الناس بالاحسان هم اطفالك او اطفال المسلمين. فليه دايما الهدايه لما بنحرص على دعوه الاخرين بنفكر في الايه؟ فاسق يهتدي ويتوب او كافر يسلم، لكن ننسى طفل يشب على طاعه الله وينشا في عباده الله. هذه من اسهل انواع الهدايه، لان في الغالب هو هيستسلم، لان الاسلام دين الفطره، فانت بتخاطب الفطره النقيه السليمه الصافيه. بالعكس هذه نسبه الاستجابه شبه مقطوع بها اذا احسن الى هذا الطفل واحسن تربيته، فهو يدخل في ايه اذا خرج منه امام او عالم او رجل صالح او نحو ذلك، لا شك انه يكون لك الثواب. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعث والقهر، يعني من تربى بالعث والقهر والإذلال والضرب والإهانة، ومن كان مرباه بالعث والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطى به القهر، وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. لذلك دايما الناس اللي بتشتكي من الأولاد بيكذبوا، نسألهم نقول لهم في حد بيضربهم أو بيعاقبه بعنف؟ لأن هو بيلجأ للكذب ليه؟ بيلاحظ أنه لما بيكذب بينجو من العقاب، فعلى طول في قهر وإهانة وتحقير، فيريد أن ينجو من هذا. جرب مرة أن الكذب بينجيه من العقاب ده، فطبعا يبقى احنا بندفعه دفعا ايه؟ يحترف الكذب، اسهل حاجه يكذب علشان يخرج من الايه من الضرب اللي ممكن يتعرضه. فاحنا بنوقعه في هذه الفتنه وهو طفل صغير. لذلك تجد مع الوقت تزداد الجراءه في ايه في الكذب، او اذا كان بيسرق كل مره بيسرق اكثر ويعرف يخطط المره اللي بعدها عشان ما حدش يكشف. كل هذا السبب ايه؟ العقاب الشديد او الضرب او القهر الذي يجعله يكذب ليحتمي وراء الكذب كي لا يكشفه احد ولا يعاقبه احد. ايضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه منهج الثواب والعقاب، لان في ناس كتير بتفهم غلط. يعني عندهم التربيه تساوي الضرب، يعني ولد متربي يعني بيتضرب، ابوه بيربيه كويس جدا ان هو لانه بيضربه، واضح؟ فده مفهوم طبعا خطا جدا. هو في عنوان اعم، عنوان اعم اللي هو التربيه بالثواب والعقاب، لابد من الاثنين مع بعض، او الترغيب والترهيب. في تربيه بالثواب وتربيه بالعقاب حسب ما يقتضيه الموقف، لكن الضرب هو احد الامور التي تباح كرخصه بشروط اذا كانت دواء وعلاجا لعوجات الطفل. دي قضيه نشرحها فيما بعد ان شاء الله. لكن المبدا العام هي ايه؟ ان التربيه تكون بالثواب وبالعقاب، او بالترغيب وتكون بالترهيب. من صور الترغيب المسابقه بين الاطفال وتشجيعهم، إثارة الأمور للمسابقة والتنافس بين الأطفال بحيث يشجع من الكبار على أن يفوز، كذلك يترتب عليها تعزيز جوانب القوة في شخصيته وتنميتها، ثم يكرم على النجاح في المسابقة بالجائزة أو بالمكافأة. يقول الإمام ابن الحاج: مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. إيه نوع الفاء دي؟ ما نوع هذه الفاء؟ مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. تفضل. فاء وقعت في باب الشرط. فين أداة الشرط؟ مهما، مهما دي أداة شرط، يبقى ده أسلوب شرط. دي فاء بترفع في إيه؟ في جواب الشرط. مهما ظهر من الطبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاز عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. إحدى المدرسات مرة بتشتكي من طفل من الأطفال أنه هو بيحب الظهور، ويحب قوي أن تمدحه قدام الأطفال إلى آخره. فطبعا هي اللي عايزة تتعلم، لأن ده شيء طبيعي في الطفل. بالعكس إحنا بنستغل الحكاية دي في أن إحنا نخليه يحب ان يمدح، بس يمدح بايه؟ مقابل شيء حسن عمل، فيعرف السلوك الحسن بيترتب عليه مكافاه. واضح؟ فده شيء لا يعد الطفل، بالعكس احنا نستثمره، وده شيء فطري انه يحب ان يمدح وان يثنى عليه بما يفعله من الامور يعني الجيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وقثم وقثيرا أبناء العباس رضي الله تعالى عنهم، يوقفهم في صف واحد على خط كده متساويين، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. مسابقة الجري، اللي هيجي لي أسرع من أخيه له كذا وكذا، يعني مكافأة. وهذا في كنز العمال، ولم يذكر يعني تحقيق الحديث. يقول: كان يصف عبد الله وعبيد الله وقثم وقثيرا أو كثيرا أبناء العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. فهؤلاء كانوا أطفال. انظر كيف المسابقة والتشجيع على هذه الأشياء. أهم شيء في موضوع أن الكبير يلعب مع الصغير كسر الحواجز، وأنه لا يتهيب يعني التعامل مع الكبار، يحب الكبار كما نرى. كذلك هنا نجد أن في ممازحة بالقول وممازحة بالفعل، ويقصد بها تأنيث الطفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند معاملة الأطفال يراعي حاجتهم إلى اللهو واللعب والمرح في كل شيء، بالركض، بالحمد، بتصغير الاسم، الترخيم، ترخيم الاسم، بالمضحكة إلى آخره، فيروح عنهم ويسليهم وينبسط أو يتبسط معهم. يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله تعالى عنه يلعب في الطريق مع الصبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل يفرها هنا وها هنا. يعني هو لما رأى الحسين ترك الناس الذين معه وجرى ناحية الحسين رضي الله عنه، فبطت يده إليه، فحسين بإيه بيهرب منه يمينا وشمالا، والرسول صلى الله عليه وسلم يطارده، يعني هو بيجري منه والرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع، فجعل يسر هنا وهنا فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخره، حتى ما إيه أمسك به عليه الصلاة والسلام، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصداق رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الترمذي. فلا شك الرسول عليه السلام في كل سلوك له هو يعلم الأمة، بل يعلم البشرية كلها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدائما نتعود كل أب أو كل أم يقارن سلوكه بأي حديث من الأحاديث التي نذكرها، انظر هل أنت لو بهذا المكان بتفعل كما فعل الرسول عليه السلام، أم أن هي الغلظة والجفوة والشب والدعاء على الطفل والسب ونحو ذلك. فهذا كله خطط تربوية يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده ليقتدوا بمعلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. الطفل لابد أن يشعر أنه هو محور الاهتمام والرعاية، بالذات في هذه المراحل المبكرة من الطفولة. فالتعامل مع الطفل بمحبة وإيجابية ولطف ولين مع احترامه وتقديره يساهم كل ذلك في تفتيح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية، فهم يحتاجون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام مما يربي فيهم العزة وحب الخير والتآخي والمودة والرأفة. كذلك أيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في مجلسه الشريف، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا على أصحابه. كان ابن عمر من الحاضرين في المجلس، كان أصغر الحاضرين سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش منع مما يسمى الأحادي أو يعني الفوازير، بس كل أسئلة تعليمية مفيدة، مش الكلام التافه بتاع الكلام الفارغ بتاع المتبقات التافهة، لكن معلومة مفيدة. كم صلوات يصليها المسلم في اليوم، ايه الصلاة السرية، حسب مستوى عقل الطفل تطرح أسئلة وتسأل، لا هيشجعه على انه ايه يقرا كتير، يسأل كتير يتعلم، او اذا كانش يتعلم حتى من خلال الاسئله دي يعرف الاجابه الصحيحه ويستفيد فيها، فتكون مفيده. فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام طرح على الحاضرين سؤالا، فقال ان من شجر البوادي شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. جمله لا يسقط ورقها باختصار شديد في محل ايه؟ ليه محل نصب؟ يعني الاسم مؤخر مش كده؟ يرى ان من شجر البوادي، ان من شجر ادم في جر ودون دي شبه جمله، يبقى دي لازم تكون ايه؟ خبر مقدم. لكن الاسم فين بقى؟ ان من شجر البوادي شجره لا يسقط ورقها، يبقى شجره هي الايه؟ اسم ان مؤخر. طيب يبقى شجره لا يسقط ورقها، يبقى لا يسقط ورقها دي جمله في محل ايه؟ في محل نص. ليه محل نص؟ لان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طيب لو حد منكم ما سمعش الحديث قبل كده، اللي ما سمعوش قبل كده هو اللي جاوب، افتكروا هي شجرة إيه؟ النخل. نعم أحسن. فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد بقى يجيب شجر من شجر البوادي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. لكن ابن عمر استحي أن يتكلم أنه كان أصغر الحضرين، احترام لكبار السن استحي أن يتكلم. فطبعا عمر بعد ذلك لما عرف أن ابنه كان عارف الجواب قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رضي الله عنه. فدي معناها إيه برضو؟ معناها أن دي مش حب مظهرة، مش حب المظهر أبدا، أن الإنسان الأب يحب أن ابنه يطلع متفوق أو هو الذي يتميز بالإجابة الصحيحة أو نحو ذلك، هذا كله من الإيه؟ التشجيع، أن تظهر مكانته وذكاؤه، فهذا لا دخل له في الرياء. يقول في الحديث: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة. وفي هذا الحديث توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يكن يعرف الكبير المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، وقول عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، برضو دي شيء مهم جدا. سيدنا عمر بعد كده لما عرف قال له لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. في شيء ثاني برضو حكمة وراء ذلك هي إيه؟ إنه لو كان جاوب إجابة صحيحة كان من المؤكد أن الرسول عليه السلام على الأقل هيقول له إيه؟ بارك الله فيه. فدي دعوة، هيتعرض لدعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا من دأب النبي عليه السلام، وكان من شأنه أنه يشجع من يجيب إجابة صحيحة ويثني عليه. وأفضل ما يزديه مثل هذا أنه يدعو لدعوة طيبة كما هو في مناسبات كثيرة. فلذلك تحسر عمر وقال لئن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، لأنك كنت ستحسب دعوة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بجانب أن الرسول كان يعلم حسن فهم ابنه ونجابته. فإذا مش عيب أن الصغير يجاوب في حضور الكبار، ليس عيبا. أو ممكن إن كان يستحي يتكلم يقول لأبيه مثلا إجابتي أنها كذا، وأي واحد كبير جنبه هو اللي يبلغ مثلا أو يستحي أن يتكلم. فدي برضو كان تشجيع على عدم وجود حواجز، يعني أنه يشجع الطفل أن يتكلم وأنه يكون إيجابي ومتفاعل مع من يجلسهم حتى لو كانوا من الكبار. ونفس الموقف ده بيشجعه أنه ما يكونش إنسانا مترددا، أتكلم ما أتكلمش، أتكلم ما أتكلمش، لا. وقال له لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، فبيشجعه أنه لا يتردد ولا يتلعثم في مثل هذه المواقف ويرد ويجيب. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المواقف، يعني زي ما قلنا كثير موضوع التربية ما فيش حاجة اسمها حصة للأطفال نقول لهم تعالوا هنربيكم دلوقتي كل يوم جمعة الساعة كذا نجلس في البيت وهنربيكم أنا هربيكم. لا، ما حدش بيعمل كده. لكن التربية لازم نفهم كل جزئية، دي مهمة أوي. التربية كل سلوك داخل البيت أو أمام الطفل هو تربية. طريقتك في الكلام، طريقتك في التعامل مع أمه أمامه، دي تربية. وكل اللي انت بتعمله هو هيعمله بعد كده، هيطلعه في ضبط هو بقى لما يتزوج، لان لازم يتقمص. بل في نوع من انواع التقمص اسمه التوحد مع المعتدي، يعني يبقى شخص بيعاني جدا من المربي انه هو بيسيء له كتير، بيهينه، بيضربه، بيعمل معه اشياء معينة، وهو يعاني وينتقد، ينتقد ويقول ده انا لما هنبقى اب يعني هكون انسان مثالي، مش هعمل كده ابدا مع اولادي. للأسف الشهيد بيحصل التقمص اللي هو بيعتبر أعمق صور التقليد والمحاكاة، التقمص. فهو بيتقمص مع المعتدي، بيأدي نفس الدور. تبص تلاقي دور الزمن وهو لما بقى بيعمل نفس الأسلوب الذي فعله معه أبوه بالضبط. واضح؟ إلا إن شاء الله تعالى يعني له الهداية أو أنه يتعلم ويفهم فيعدل هذا الأسلوب. لكن للأسف الشديد إذا بتحط فيه شفرة كل المستقبل ده بيفكها، يعني هو بتحط البذره وتنمو وبعد كده انت بتصنع له مستقبله فعلا من الطفوله. فما تبصش للطفل انه حته لحم، قطعه لحم صغيره ما له اي قيمه، لا، ده انت كل تصرف معاه هو تربيه، كل سلوك، طريقتك في الكلام، نوع الالفاظ التي تنطق بها، تعليقك على اي موقف، القيم اللي بتغرسها فيه، الكرم او البخل، الصدق او الكذب، طريقه استقبال الضيوف، موقفك من الامور الماديه او المعنويه او الافكار او المذاهب او الاديان، كل الأشياء دي الطفل بيتشربها تشربا. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ده معناها إيه؟ إشارة إلى تأثير البيئة، وأعمق بيئة وأخطر مؤسسة تربوية هي الإيه؟ بيئة الأسرة. فالتربية عملية مستمرة لـ 24 ساعة، لا لها وقت معين ولا موقف معين ولا حصة معينة، ده هي كل سلوكيات الأب والأم والإخوات، كل هذه بيئة تصنع في النهاية هذا الشخص. فهي بتبقى في مواقف معينة مميزة بتترك أثر لا يكاد يمحى طوال عمر الإنسان، ياما موقف واحد بيأثر في كل حياة الإنسان بعد كده. فالرسول عليه السلام كان هذه المواقف بالذات يهتم بها جدا ويستثمرها ويستغلها في التربية والتوجيه. مثال ذلك الصبي عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه الذي كان يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وتحت تربيته، فكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تقيش في الصحفة، يعني الإناء الذي فيه الطعام بتجول يديه في كل الأرجاء وكل الألحاء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه برفق وعطف. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما، غلاما يعني صبيا دون البلوغ، كنت غلاما في حجري أي في رعاية وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعد. وهذا الحديث متفق عليه، يعني ما زالت هذه هي طريقتي في الطعام بعد ذلك، من ساعتها التزمت بهذا الأدب والتزمت هذه التربية. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لو كل مرة جلست فيها على الأكل مع الأطفال وحكيت له هذه القصة وحفظت الحديث، بعض الأطفال كان من شدة الاستغراق في الحديث، لكن كل ما يقعد يأكل ما يقولش بسم الله، يقول يا غلام تم الله وكل بيمين وكل مما يليك، ما فيش ما زي بعض، واضح؟ فالشاهد يعني لابد من التكرار، يا غلام تم الله وكل بيمينك، هو بياخدها كأنها نشيد فأتمنى وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعده. فانظر إلى أيضا تلطف في قول يا غلام، أو في بعض الأحاديث يا بني يا بني، لأن في رواية الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا بني، أذن يا بني، فتقريب حسي وتقريب معنوي، أذن يا بني، قربه منه كي يقترب منه أكثر ليسمعه، ثم قال له إيه؟ إذا تقريب معنوي ده بيكلمه بلطف وأسلوب يجعله يقترب منه قلبيا يعني ويحبه. انظر أيضا أثر التربية النبوية، أن هذا الطفل امتثل هذا الأدب طوال عمره، طول حياته تغير سلوكه في الطعام والتزم أداب المائدة، ها يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، طول عمري بعد ذلك ما زلت أحافظ على هذه الأداب. أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، وهذا رواه مسلم، يا بني انزل منزلة الابن رفقا به وتأنيسا له. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. انظر إلى يعني ولو خدم الرسول عليه السلام 1000 عام لكان فعلا هذا خلقه الذي لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن واحد حصل 1000 مع الخادم 10 سنين مش 10 سنين حتى لو يعني سنة سنتين ما يقدرش بقى يتكلف أخلاقا حسنة، الطبيعة تظهر، لابد طبيعة الخلق تظهر على طبيعته، هيتكلف 10 سنين كاملة ما بيستطيع، دايما بتظهر الخلق الحقيقي مع الزوجة ومع الإيه الأبناء ومع مين كمان رفقة السفر، السفر الطويل بتاع زمان، لأن الوقت السفر لو واحد جالس جنب واحد في الطيارة 2 ساعة وراح عمرة مع بعض ورجع ما تلحقش تبان حقيقة الأخلاق. هو العرب أصلا سموا السفر سفر ليه؟ لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص، عشان كده لو في سفر طويل بقى يدخل فيه السفر البري الآن في هذا الزمن، سفر البري، لأن السفر الثاني ممكن خلقه يضيق ينتقل من بيته ومن أهله وكذا، فممكن سهل جدا أن يستثار وأن يتوتر، فمهما تكلف التجمل مش هيقدر يطول، لازم أخلاقه الحقيقية سوف تظهر، ده في السفر الطويل. وزيك ساعات نسمع بقى يعني قصص غريبة جدا في السفر البري، ليه؟ لأن المدة طويلة وكل واحد بيمسك نفسه في الأول شوية، بس بعد كده لازم يتصرف بالطبيعة، مش هيقدر يكبت نفسه أكثر من كده. طبعا أقوى وأقوى عافاكم الله يعني العشرة في السجن مثلا وهذه الأشياء. الشاهد يعني من الكلام أن الخلق يعني إنسان ممكن يتكلفه في بعض الظروف، لكن المعاشرة الدقيقة اللي بتطول وبتتداخل المعاملة فيها لابد أن يظهر الإنسان على أخلاقه الحقيقية. ولذلك الزوجة هي المقياس، لو شهدت زوجة رجل له بحسن الخلق فهي الشهادة، لأنه لا يمكن يتكلف معه، مش ممكن يتكلف. الشاهد من الكلام انظر إلى هذه الحلقة العقد الكامل الذي تعامل فيه أنس كخادم للرسول عليه الصلاة والسلام. خدمت النبي، وطبعا كلنا نسمع خدمت النبي كلنا نغبط أنس بن مالك ويتمنى يقول يا ليتني كنت أنا ذلك الخادم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا مرة واحدة قال له أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني لم يوبخه ولم يعاتبه على الإطلاق. ودي طبعا برضو ده شيء مهم جدا من ناحية التربوية، الأب أو الأم اللي على طول يوبخ على طول يوبخ وينتقد بحيث يزرع في الطفل الشعور أنه مش فالح في حاجة، ما يعرفش يعمل حاجة، ده كل حاجة بيعملها بيطلع غلط. مدرس أو مدرسة بنت رسم شجرة ولا مش عارف وردة ولا بتاع، إيه القرف اللي أنت عاملاه ده وترملها الكراسة في وشها، تحصل أشياء. عندنا ناس بيتحطوا في الوظيفة التعليمية بينتقى ناس مشوهين هم نفسهم محتاجين تعليم الأول، للأسف ده الواقع، الضرب والتعذيب والإهانة والتحقير أصلا محتاجين تعليم الأول يأهلون. ما أعرفش على أي أساس بينتقى المدرسين بصراحة إلا ما رحم الله. فموضوع التوبيخ يعني 10 سنوات وخادم، يعني خادم يعني وظيفته أن يخدم أن يخدمه ويناوله حاجيات ويفعل، فأكيد غلط كثير، مش لطفل صغير غلط عشرات المرات أو مئات من شيء، ومع ذلك ما فيش مرة واحدة وبخه. فموضوع التوبيخ والتحقير ده زي الفترة بيحطم على طول في الطفل، بيحطم. أنت بتبعت له رسالة دايما لما توبخه وتقلل ثقته في قدراته وإن هو إنسان كفء ويقدر ينجز المهام، على طول لما بتحطم فيه بترجعه لورا، بتزرع فيه ان انت مش فالح في الحاجه، ولا يمكن ان يكون في شيء يعني يرضي الكبار ابدا بالنسبه له، فيشعر بالعجز والحقاره ونحو ذلك. بالذات التحقير اللي بيبقى في تحقير للذات، يعني في فرق بينك تقول للطفل انا لا احب هذا السلوك منك، التصرف ده اغضب منه او يؤذيني او كذا، وبين تقول انا ما بحبكش انا لا اريد ان ارى وجهك، وتدعو عليه بان يفعل الله به كذا وكذا. طبعا دي رسائل، هنا توصل رسائل انك تبتدي تعمل، لما بتقول له انت مش فالح ولا هتفلح انت بتدي له رساله ان انت فاشل الى الابد، غير لما تنتقد موقف بس فقط، يعني النقد او العيب لازم تنتقده على تصرف بس، لكن ما تدوش خد وتعلق عليه يفطى فاشل او ميؤوس منه او ليس فيه رجاء او نحو ذلك، دي معناها بتحطمه في اللي جاي، فده مش تعليم ده تحطيم. لكن انتقد التصرف بس وبعدين تصوب العبارة بصياغة إيجابية، مثلا النتيجة جاية ومليانة كعك، واخدين بالكم بعض الناس بتقعد تهزر بقى وتحط في نفسية الطفل، لكن ممكن تقول أنا عارف إنت شفت أنت المرة دي ما ذاكرتش كويس وأثرت وكنت بتلعب، بس أنا واثق إن أنت إن شاء الله هتاخد درس من الموضوع ده وعندك قدامك فرصة جاية الشهر الجاي، وأنا متأكد إنك أنت هتستفيد من التأثير اللي حصل وتتسدد المرة الجاية هتكون أحسن. مثلا انتقدت التصرف ووصفت الغلط انه غلط، علمت سبب المشكله كان ايه، وفي نفس الوقت فتحت له باب الامل في التحسن، غير الضرب او الاهانه ونحو ذلك من هذه الاشياء. الشاهد يعني الحقيقه الحديث يوحي بكثير جدا من المعاني، 10 سنوات كامله يعيش مع الرسول عليه السلام ليل نهار يخدمه، وما فيش مره واحده وبخه، لن يوبخه مره واحده. طفلك ليس انت، لازم تراعي عقليته تنتهج منهج صحيح في توجيهه بدون توبيخ وبدون تحقير او عنف. يعني وفي روايه يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.